أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نتذكر لما قلنا في الدرس السابق حتى نطبق الناس، لما قلنا في الدرس السابق أن أقسام العموم ثلاثة: العموم الاستغراقي، والعموم المجموعي، والعموم البدلي. وذكرنا فرقين بين هذه الأقسام. الفرق الأول من حيث الموضوع، من حيث انسباب الحكم إلى صاحب المصب الحكم. فقلنا أنه في العموم الاستغراقي يكون مصب الحكم كل فرد على حده مستقلا عن الفرد الآخر. من يقول صوم رمضان، يعني توجه هذا الصوم محل ينصب إلى كل فرد على حده بمعزل عن الفرد الآخر. هذا سميناه العموم الاستغراقي. العموم المجموعي يكون مصب الحكم المجموع بما هو مجموع، وحدة واحدة يعتبر المجموع فيتعلق به الحكم. العموم البدلي هل ينصب الحكم على كل فرد والأول، لكن لا مستقلا، وإنما بقيد إن لم تأتي بالفرد الآخر. الوجوب مثلا الكفارة، مثلا وجوب الكفارة هذا العموم البدلي خمسين، فيجب عليك رقبة إن لم تصم شهرين، يجب عليك صوم شهرين إن لم تطعم 60 مسكين، يجب طعام 60 مسكين إن لم تعتق رقبة. فالصحيح سب الحكم على كل فرد فرد، لكن لو مستقلة مو كل على حده، فإنما بشرط إن لم تأتي بالفرد الآخر. هذا هو الفرق الأول من حيث الموضوع. الفرق الثاني من حيث الآثار، كما ترى الأول إلا الثاني، فبالنسبة ليس فرقين بالمعنى الدقيق، وإنما الفرق الأول هو الذي أوجد الفرق الثاني. ذاك فرق على مستوى العلل فلا صح التعبير، وهذا فرق على مستوى المعلومات. ما دام انتهيت شوية مصب الحكم، إذن في العلم الاستغراقي لو أطاع المكلف فرد واحد من مجموع أفراد العام فيكون مطيعا في ذلك الفرد عاصيا في غيره. فلو قام يوم رمضان وترك الاخر اطاع في ذلك اليوم وعصى في غيره. بالعموم المجموعي لو اتى بجميع الافراد الا واحد فيعد عاصيا بلا طاعه، لان الامتثال لا يتحقق والطاعه الا باتيان الجميع بلا وزن. بالعموم البدري لو اتى بفرد يكون مطيعا بلا عصيان، لانه المطلوب من الفرد على البدن. العموم البدري بعضهم يعترض عليه التسميه بالعموم مسامحه، والا هو عين الاطلاق الذي نسميه الاطلاق هو العموم البدري، يعني مطلوب منك فرد على البدل الطبيعه المرسله. من يقول لك اعتق اي رقبه، يعني رقبه واحده هو عين الاطلاق. فبعضهم يقول تسميه العموم البدري بالعموم وجعلك تفقد اصلا، لكن هو عين الاطلاق. كما في الاطلاق انت تشوف اقسام الاطلاق، بعض اكثر اطلاق شو يسموه؟ ثم الاطلاق الشمولي. الاطلاق الشمولي هو عين العموم الاستغراقي ناخذه احنا. فبيصير تداخل بالمصطلحات المفروض يقول لكم واضحين. فالعموم الصحيح اسمه عموم استغراقي وعموم مجموع، لان يعني العموم البدلي فهو عين ما مقصود بالمطلق. المطلوب منك فرد واحد على البدل ليس معينة. كما ان الاطلاق يسمي شمولي في اقسام الاطلاق هو عين العموم الاستغراقي المناسب بعد. بس احنا راح نصل ان شاء الله على الالفاظ، وما هي الالفاظ تدل على العموم هنا، وما هي الالفاظ التي تدل على الاطلاق هناك. صح، يحتاج الى بحث. ما هي الالفاظ التي تدل على العموم والالفاظ التي تدل على العموم؟ اذا هذا الذي اخذناه بالدرس السابق. ثم سال المصنف سؤالا انه هذا التنويع وهذا التقسيم، قلت ان العموم على ثلاث اقسام، هل هذا نابع من اختلاف هذه المفاهيم؟ يعني مفهوم العموم الاستغراقي غير مفهوم العموم المجموعي غير مفهوم العموم البدلي، ام لا ان مفهومها واحد وانما اختلفت وتنوعت بحسب شكل ونحو وكيفيه تعلق الحكم بالافراد؟ هذا المصنف الصحيح هو الثاني، فان العام له تعريف واحد ومفهوم واحد، لكن شكل تعلق العام حكم العام بافراده يكون على انواع. تارة الحكم العام ينصب على جميع أفراده كل على حده ثم نعم مستغرق، تارة ينصب حكم العام على المجموع بما هو مجموع ثم نعم مجموع. فالخلاف ليس في المفهوم، المفهوم واحد مفهوم العام، وإنما الخلاف في نحو تعلق حكم العام بأفراده. يقول هذا هو المؤمن. إذن هذا ملخص ما أخذناه حتى المصنف لم يرتب طبعا مطالبه بمثل ما نحن رتبناه، مثل التعريف اللي ذكرنا نحن بالدرج السابق لم يذكره هنا، وإنما سيبين نبحث سيأتي مثلا تعريف الأقسام الثلاثة لم يذكرها إلا أيضا ومن ثم ياخذ محتوى الكتاب الفني أن نبدأ هكذا نشرح ما هي الأقسام الثلاثة، ثم نسأل السؤال الثاني أن اختلاف هذه الأقسام هل هو بالمفهوم أم بنحو تعلقها؟ لكن الخمس لم يرتب، فأنتم كان لدماء موجود نشر التفكير يختلف. الظاهر أن ما ذكر له للعام من الأقسام من الاستغراقي والمجموعي والبدري إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأقسام به. فعشان أجاب عن هذا السؤال اللي نحن أخذناه بعد أن وضحنا ما هو تعريف هذه الأقسام الثلاثة وما هي الفروق بينها، ثم كأن السؤال أن هذا التنويع ما هو منشأه؟ اختلاف هذا المفهوم أم نحو تعلقه؟ فأجاب السؤال قال الصحيح أن مفهومها واحد، وإنما اختلاف يقول إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا في العموم في الجميع بمعنى واحد، مفهوم العام في ثلاث أحكام واحد، كما ذكرنا بالدرس السابق أنه العقل هو واحد لكن نسميه عقل عملي وعقل نظري بحسب مورد حكمه، فإن كان مورد حكمه ما ينبغي أن يعمل ولا يعمل يسمي عقل عملي، وإن كان مورده ما يعلم أو لا يعلم يسمي عقل نظري، والله العقل واحد بحسب موارده التنوع. هذا عن كذلك شبه هنا نفس الشيء، العام مفهوم واحد لكن بحسب تعلق الحكم بأثر هذه اختلفت. قال بمعنى واحد العام في الجميع لم تختلف هاي الأقسام الثلاثة بحسب المفهوم، وهو ما هو التعريف هذا الذي نحن قدمناه بالدرس السابق وعرفنا، وهو شمول المفهوم لجميع ما يسوى أن ينطبق عليه. هذا التعريف العام اللي ذكرناه بالدرس السابق المثل أول ما نبدأ نذكر ذكره المصنف هنا. غاية العام أن تعلق الحكم به تارة بنحو من ثم بدأ تعريف الأحكام الثلاثة من العرض اللي قلنا نقطة الصياغة عن تتقدم في البداية، فهو تعريف الأحكام الثلاثة وهو يعد الفرق الأول بين الأحكام الثلاثة، فنقول الفرق تارة مستوى العلم يعني بحسب الموضوع وتارة بحسب المعلومات للآثار المترتبة عليها. غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حجة للحكم، فشو نسميه؟ استغراق كم يعلم استغراق، وتارة أخرى بنحو يكون الجميع بما هو جميع موضوعا واحدا كم يعلم مجموعة خاصة. هذا هو تعريف إذن لنحن قدمناه بحيث لو أخلى بإكرام واحد في حشر كل سقيف لو اتهمناه من مجموع هذا، وإن كان بحسب السرد المتبادر على نفسنا أنه استغراق أكرم كل سفيهم استهمهم استغراق بالفرق، لو أخل بإكرام واحد من الفقهاء في أكرم كل سفيهم مثلا لما انتقل أصلا، لأن الانتقال لا يتحقق إلا حينما تنتقل جميع هذا العموم المجموعي. قال بخلاف الصورة الأولى وهي العموم الاستغراقي فإنه أطاع بهؤلاء الذين أكرمهم وعصى للذين لم يكرمهم، لأن كل فرد مأخذ حكم على حجة مستقلا عن الآخر، فأطاع فيما أطاع وعصى فيما عصى. هذا هو النحو الثاني إذن لسميناه العموم المجموعي. النحو الثالث قال وثالثة بنحو يكون كل واحد من أفراد العام موضوعا للحكم لكن مستقلا مو على حجة وإنما على البدل، هذا هو الحكم الثالث اللي سميناه العموم البدلي، بحيث شوفوا بحيث في كل فرق الثاني ومن حيث الآثار وذلك الفرق الأول من حيث الموضوع، ففرقان إذن تحصل فرقان بين هذه الأقسام الثلاث، بحيث لو أكرم واحدا منهم من دون فقهاء لقد أطاع وامتثل من دون خصيان، لأنه هو مطلوب منا فرد واحد على البدل، فإذا أطاع بفرد فقد امتثل إليه كما يظهر لمن أمعن النظر يتأمل. فهذا إذا المطلب تطبيق المطلب الذي أخذناه في الدرس السابق فأظله واضحا. إذن ثم يدخل المصنف في الرد على إشكال أول ما بدأنا الدرس وفسرنا العام بأنه ماذا لأن الشمول المطلوب لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، استعرفنا وقلنا هذا منطوق فردا وعادة. النقل اللي ذكرناه واحد يعني اللي راح يبدا المسلك معي نشاب النقطة الأخرى أنه هذا تعريف ينطبق على اللفظ العشرة وسائر الباب الأعداء، فإنها شاملة لآحادها وليست هي من أفراد العام، العشرة ليست من أفراد العموم، رغم أن العشرة شاملة لآحادها للعشرة الذين يمضون تحت لوائها. فإذن هذا نقضا عليكم، نقضا على هذا التعريف متفضلت به وهو شمول المفهوم لجميع ما يصبح أن ينطبق عليه، هذا نقضا عليه أن العشرة تنطبق على جميع آحادها رغم أنها ليست من ألفاظ العموم، فهذا نقضا على تعريفكم. أجاب المصنف أنه ليس بصحيح، أن لفظ العشرة شامل لآحادها ليس بصحيح، ليست شاملة لآحادها، بتقريب سمعت المصنف فرق في ذهن مفرق بين الأجزاء والجزئيات، صح؟ فضمن واحد والثنين والثلاثة أجزاء للعشرة وليس الجزئيات، والانطباق اللي نقصده شنو؟ انطباق الكلي على جزئيه، من أقول أكرم كل عالم فهذا العالم جزئي، هذا العالم جزئي، هذا العالم جزئي، يعني يصلح هذا العنوان والانطباق عليه، أما العشرة دول ليسوا جزئيات لها، فإذا العشرة لا ينطبق عليها التعريف حتى تنطبق به عليها، العشرة ليست شاملة لأفرادها، فلا يقال عن الواحد أنه عشرة وعن الاثنين أنه عشرة وعن الثلاثة أنه عشرة، فما ليست شاملة لأحدها العشرة حتى تنطبق عليه بهذا النقل، هذا نقل ليس بالصحيح. فالمصنف لم يدافع عن هذا التعريف ضد هذا النقل الذي قيل عليه في الدرس السابق. يقول المصنف وقد انقدح أن مثل شموله، نرد لكم إذن هذا التقرير مع العشرة فعلى غير هذا، ثم إنه قد تقدم أن التعريف الذي ذكرناه للعموم قد أشكل عليه بمثال العشرة ونحوها، ويمكن دفع الإشكال المذكور بأن لفظ العشرة لا يصلح للانطباق على كل واحد من آحادها، هذا مقبول أخذناه للتعريف، فآحاد العشرة وهي الواحد والاثنان ما يصدق عليها عنوان العشرة، فتقول الواحد عشرة والاثنان عشرة والثلاثة عشرة، ما نقول بينما أقول زيد عالم بكر عالم خالد عالم، أنا أقول كل بكر كل عالمين، شوف هذا ينطبق على كل ما يصدق أن ينضي تحت لوائه إلى تحت. ايه صح انه رد عام وهذا انتمي رد خاص لخصوص هذا النص، صح. فاحد العشرة هي الواحد والاثنان ما يصدق عليها عنوان العشرة، شمولها لجميع احادها ليس من قبيل شمول اللفظ لكل ما يصلح ان ينطبق عليه حتى تنطبق عليه، بمشوط العشرة تنطبق على جميع احادها وهي ليست من امثال العموم، لا العشرة لا تنطبق على جميع أحادها، فلا يقال عن الواحد أنه عشرة وعن الاثنين أنه عشرة وعن الثلاثة أنه عشرة، إذن لا ما نشمل لهم بالتعريف، لا تشمل بالمعرف بخلاف مثل لكم كل عالم، لو قلنا مثل أكرم كل عالم فإنه يصلح على كل فرد من الأفراد التي تصلح أن ينطبق عليها، فيقال لهذا الفرد عالم ولذلك عالم وهكذا عالم، فلذلك صار أكرم كل عالم يصار العموم لأنه يعني ينطبق على كل أفراده، زيد عالم بكر عالم خالد عالم وهكذا، يشمل كل ما يصلح أن ينطبق عليه. لكن المسلم يقول ايضا وهذا الحكيم لا يسلم الاشكال، ونسلم العلماء لسد العلماء، هذا لا اشكال عندكم ان من الفاظ العموم، زين لكن هل ينطبق على افراد اقول جيد العلماء بكر العلماء قابض العلماء؟ لا ينطبق، فرجعنا يقول الاشكال فنبدا يقول جواب الاصل احسن، يقول انها هل شرح الاسم اللي لم يكن انت حاسبني عليها بالنص طردا وعكسين، فلذلك اشار المصنف اخر كلمه قال فهم فهم يشوف هذا انه اضطرب لفظ علماء، احنا فعلا يقول التعليم غير سليم، يعني تبدا تدافع عن العشره وتقول لا العشره مو شامله لاحادها، فطبعا هي مو من الفاظ العموم، زين العلماء اكرم العلماء من الفاظ العموم هاي؟ زين صالح للانطباق على افرادها فيقال زيد علماء وبكر علماء وخالد علماء؟ يكون صالح. فمن يبقى هذا التعريف ينقض عليه، وإن باطعت بنسب أعمال العشرة لكن فقال بأخذ فتن أنه لا يحلو فعلا هذا التعريف من الناقض. فإذا نشرح لكم وشيء فهم فتخبر خطر الناس، ولكن يرد عليه شوف المثنف يعني يرد عليه يعني بما باطعنا عن العشرة بما لا يحلو أن نقضه، لكن يبقى هذا التعريف منصوب عليه. ولكن يرد عليه أن كلمة العلماء مثلا لا إشكال في كونها عاما من ألفاظ العلوم، قال لا، مع أنها لا تصدق على كل فرد فرد، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فتهم أنه لا استطعت أن تنجي من عقدة العشرة فتقع في عقدة افترض العلماء، فإن العلماء من ألفاظ العموم لكن لا يصلح للانطباع على كل فرد فرد، ولا يقال أن زيد علماء وبكر علماء وخالد علماء. ها؟ ما نريد انطباقا، انطباق الكل على جذوره، هذا ليس انطباق. ها؟ ولا استغراق، ليش؟ أكرم العلماء استغراق من مجموع، فلو أكرمت نسب العلماء أنت فلتغمص، أكرم العلماء. فيقول المصنف لنا وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم، لا ينطبق عليها التعريف حتى تقول لي مو داخلة بالمعرض، هي لا ينطبق على التعريف ولا المعرض أصلا، فنحن عرفنا العام شمول المفهوم لجميع ما يطلع أنت والعشرة لا تشمل آحادها، فلا يقال أن الواحد عشرة والاثنين عشرة والثلاثة عشرة حتى تنقض بها عليها لعدم صلاحيتها العشرة بمفهومها للانطباق على كل واحد منها، فلا يقال الواحد عشرة والاثنان عشرة والثلاثة عشرة. طبعا هذا النقد مو صحيح، لكن ما احنا نشوف الفرق يقول ان بس جاوب هذا النقد فليبقى هذا التعريف ينقض عليه لمثل اختلاف العلماء، لانه لا شك انه من الفاظ العموم ومع ذلك غير صالح للانطباق على كل فرد فرد، فلا يقال زيد علماء او بكر علماء. إذا هذا المطلب هم ينتهي ثم يدخل المصنف في الفصل وهو السؤال، هل العموم صيغة مخصوصة به لغة وشرعا أم لا؟ هذا هو السؤال المبحث في هذا الفصل، هل العموم صيغة مخصوصة به لغة وشرعا؟ فليس جبنا لغة وشرعا لأن يوجد من فصل ثلاثة ألفاظ تخص العموم لغة لكن لا تخصه شرعا او تخصه شرعا، يعني يفهم منها شرعا انها من الفاظ العموم بس ما يفهم منها لغة ذلك. فالمصنف لنا بسبب هذا السؤال، هل العموم الفاظ صيغة مخصوصة به لغة وشرعا ام لا؟ يبدو ان اقوال بالمسألة من مختار المصنف نفهم على ان في المسألة اقوال، فنعجب الاقوال التي في المسألة قبل ان نكتب الى السيد المرتضى قدس سره ان كل ما يدعى اختصاصه بالعموم لقب كل اعترف، مثلا لقب كل نقول هذا مختص بإفادة العموم يقول السيد المرتضى وهو القول الاول بالمثل، فيه اقوال اكو رابعها قول المسمى. نكتب الى السيد المرتضى قدس سره ان كل ما يدعى اختصاصه بالعموم هو مشترك من حيث اللغة بين العموم والخصوص، وإن كان من حيث الشرع مختصا بالعموم. من هنا التحدي على المصنف يسأل هل أكو ألفاظ مختصة لغة وشرعا ينتج من تفصل؟ هل هاي الألفاظ المدعاة أنها مختصة بالعموم هل فقط من ناحية شرعية مختصة بالعموم، وإلا لغة هي مشتركة بين العموم والخصوص؟ افترض مثلا أكرم كل رجل وما أفادة العموم لأن كل رجل يجد كرامة، فإذا دخل عالم أكرم كل رجل عالم ما أفادة الخصوص لأن صار مو كل رجل يجد كرامة وإنما خصوص الرجل العالم يجد كرامة، فحكم بعد لفظ الله أوضح من كل في إفادة العموم أكرم أوضح من كل ما أكرم، وهكذا شوف كل تارة أفادة العموم وتارة أفادة الخصوص، أكرم كل رجلين أفادة العموم، أكرم كل رجل عالم أفادة الخصوص، لأن يبقى الرجل يجب إكرام خصوص العالم، أقول بعض بعض منكم إذا نقول لغة هاي الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص، ما كلها تبقى بإفادة العموم، نعم شرعا هذا هو القول عليهم قول بالتفصيل كما فعل وهذا احتسبنا ان شاء الله. القول الثاني وذهب اخر الى ان كل ما يدعى اختصاصه بالعموم هو مختص بالخصوص ما حد ولا لفظ مختص بإفادة العموم كلها تفيد الخصوص. عايش مرايك بي احنا ما ارغانا على السيد المرتضى ارغانا هذا الله ولم يدر كل في الدعية اختصاصه بالعموم ابدا هو مختص بالخصوص. هذا القول الثاني. وذهب اخر هذا الثالث الى ان كل ما يدعى اختصاصه بالعموم هو مشترك بين العموم والخصوص. هذا السيد المرتضى قال بيضة مشترك الالفاظ شرعا اصل الفاظ مختصه بالعموم واصل الفاظ مختصه بالخصوص. هذا القول الثالث يقول كل الفاظ مشتركه بين العموم والخصوص لغه وشرعا. عرفنا اذا الاقوال الثلاثه موجوده. يجي القول الرابع اللي هو اختار المصنف يقول الصحيح بطلان جميع هذه الدعاوى الثلاث هذه الاقوال الثلاث وان هناك بعض الصيغ تخص العموم لغه وشرعا. هذا المطلب كل سلام قررتم اياه لانه ليس واضحا في الكتاب. والدليل على ذلك ما الدليل انه توجد الفاظ تخص العموم وتوجد الفاظ تخص الخصوص لغه وشرعا. ما الدليل على ذلك يكمل المصنف يقول والدليل على ذلك هي الضروره بل الضروره القطعيه ضروره الوجدان بالضروره قاضي بذلك فانها هاي الضروره الاحكام الضروريه يعني فانها قاضيه الضروره بان مثل لفظه كل مختصه بالعموم فهذا هو الدليل الذي يذكره المصنف. اذا الاقوال الثلاثه كلها يقول لكم ليست صحيحه والصحيح هو القول الرابع بان لو توجد الفاظ خاصه بالعموم لغه وشرعا وتوجد الفاظ خاصه بالخصوص لغه وشرعا. ما الدليل على ذلك؟ قال ضروره الوجدان هذه الضروره قاضيه بذلك. فان قلت اننا نجد ما كتب يعني فان قلت لاني امشي بالتقرير على صياغه المصنف بعدين نقرا جاهز فان قلت اننا نستعمل لفظ كل لافاده الخصوص كما لو قلنا زيد كل الرجل اقول تستعمل او اقول جاء كل القوم وقصدي سيدهم عجل مو كل القوم يعني كل افراد القوم اقول جاء كل القوم وقصدي جاء سيد القوم عبرت عن سيد اللي هو خاص طبعا عبرت عنه بالكل. فما رايك اذا اذا ستقول لكم كل من الالفاظ المختصه بالعموم فشلون عجازت هذه التعبيرات نقول زيد كل الرجل نقول جاء كل القوم وقصدنا جاء سيدهم وسيدهم خاص كما نعلم فما رايك اذا وانت تدعي بان كل من الفاظ العموم. قال هذا يجاب عليهم جوابين. الجواب الاول على حقيقه السكاكي الذي يقول اننا ادعاء وتنزيلا ندعي ان رئيس القلم هو كل القلب وفي طول هذا التنزيل والادعاء يكون استعمال لكل العام لان بالمرتبه الاولى ان جعلت رئيس القوم هو كل القلب ثم استعملت كل استعملت حقيقه لكن بعد الفراغ عن المرتبه الاولى الادعائيه تنزل هاي حقيقه السكاكي اللي مرت علينا في اكثر مره. والشيء الثاني شنو؟ مجازيه مجازه معبر عن سيد القوم بانه كل القوم او معبر عن زيد بانه كل رجل مجازه. فاذا هذا الذي وصل اليه الى المصنف يقول فصل لا شبهه في ان للعموم صيغه تخصه لغه وشرعا. هذا هو القول الرابع اللي يختاره المصنف. فلفظ كل مثلا لفظ فاسخه لفظ قاطبه هاي الفاظ لا اشكال في انها خاصه بافاده العموم كالخصوص كما ان الخصوص له الفاظ خاصه تخصه كافترض مثلا بعض او مثلا حصه تقول اكرم حصه من العلماء مثلا او فئه او شريحه حتى الفاظ أكيد تدل على الخصوص. فإذا العام له ألفاظ تخصه بلا إشكال، والخاص له ألفاظ تخصه بلا إشكال، هذا غير مسمى. لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه كلمة كل وكاسة وقاطبة لغة وشرعا، فهنا نضع الثلاثة اللي تقدم ليش حقيقة شرعية حتى تجي تميز بين اللغة والشرع. فهذا نضع ما قلنا هناك الخصوص، كما ان الخصوص له الفاظ تخصه فلا تفترض بعض او بعضها. هذا اذا يقول كما يكون كانت تامة، كما يوجد ما يشترك بينهما كعلم طارق المراج بها استغل العقد، ستكون اذا مما يفيد الخصوص، وطارق تفيد الجن ستكون مما يفيد العموم. لكن العالم مثلا يعني كل العالم جنس العالم وطارق على العقدية، فاذا هي مشترك بينهما، العلم مشترك بينهما، طارق تستعمل في العموم وطارق تستعمل في الخصوص، مشترك بينهما. قالوا كما يكون ما يعمهما، يعمهما مثلا شنو كأسماء الأجناس، الرجل المرأة، تطلق على الواحد وتطلق على الكثير على حد سواء، كما ذكرنا في درس سابق سأسول بن إبليس نذكر هذا واضح، نقول عن المرأة تنطبق من نقول عن المرأة سواء على المرأة الواحدة وعلى الجميع. فهذا الأسماء الأجناس إذن يعم شنو الجامع يعني فرق عن الآخر القبله قبل مشترك بينهما، هذا لا جامع لهما كأسماء الأجناس إذا تصدق على الواحد وتصدق على الكثير على حد سواء. إذا هذا انتهى إذا من المصنف، هذا لا شبهة في أن العموم صيغة تخصه لغة وشرعا، كالخصوص له صيغة تخصه لغة وشرعا، كما يوجد في اللغة ويكون ما يشترك بينهما، كما يوجد في اللغة ويكون ما يعمهما. ميناتكم هذا هي رأي المختار إذا مقابل أقول ثلاثة متتحصل بين هذا من قوله تتحس أنه يجاوب على أقوال أخرى. ضريرة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة، هذا هو الدليل. إذن الدليل هو الضرورة، ضرورة الوجدان التي تقضي بأن لفظ كل وأمثاله هو من ألفاظ خاصة بإفادة العموم، هذا هو الدليل. إذن الضرورة، ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان يخصه، يخص العموم ولا يخص الخصوص، أبدا ما يخص الخصوص ولا يعمه، لا ليس مختصا بالخصوص كما قول طيبان، طيبان من الذكره قال كل الدعية من ألفاظ وإفادة العموم خاصة بالخصوص، قال لا. ثم قال ولا يعمها، هذا القول الثالث الذي يقول كل ألفاظ الكلم مشتركة بينهما لغة وشرعا، قال أيضا يرد يقول لا، لفظ كل مختص بإفادة العموم لا مختص بالخصوص ولا يعمهما معا. فاضح يقول لا ينافي، هذا في أن قلت لي ردينا أنه فإن قلت إذا كان كل من الألفاظ المختصة بالعموم فكيف صح قول القائل جاء زيد كل الرجل أو جاء كل القوم ونقصد به رئيسهم مثلا، فحين أذن كيف صح؟ هذا فإن قلت جوابها، قال ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص، الدفع هيتشي اختصاص متعدد الاستعمال صعب. اذا ولا ينافي اختصاصه، اختصاص لفظ كل به بالعموم استعماله في الخصوص، كقولنا مثلا زيد كل الرجل او جاء كل القوم وقصدنا به مثلا سيدهم. ليش هاي المنافات؟ ما هو ردك على هذه المنافات؟ قال احد وجهين، اما عنايتين يعني مو حقيقة، بادعاء انه العموم، هاي حقيقة السكاك اللي قال انا ادعي ان رئيس القوم هو كل القوم، فمن ذكر جاء كل القوم انا صادق على نحو الحقيقة صادق، لكن شنو في طول ذلك الادعاء والتنزيل بعد ان نزلت رئيس القوم كانه كل القوم صح قولي حقيقة جاء كل القوم. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قال او مجاز بعنايته، وعناية المجاز موجودة وهي علاقة العموم والخصوص، ممكن استعمال العام مجازا في محل الخاص الخاص في محل العام ممكن. شلون الجزء بدل الكل والكل بدل الجزء؟ يعطيك رقبه والرقبه جزء من الكل، مجاز استعماله بدل الكل. وكذلك الخاص بدل العام ايضا يزيد عنايتهم. هذا مثل هذا. ثم ينتقل الخمس يقول ومعه لا يصغى. معه لا يصغى تبدي شويه لان مو واضح هذا. شريد يقول المهنيس يقول هذا صاحب القول الثاني. ان يقول ان كل الدعية من الفاظ لإفادة العموم هي تفيد الخصوص. ما الدليل؟ قال دليلان. فنقرأ الدليلين اذا ما هذا القائل ونقرأ الرد عليه. واضح اذا ماذا نريد ان نقول؟ ثم انه قد استدل القائل باختصاص جميع الادوات بالخصوص. هكذا ادعى من القول الثاني. قال كل الدعية حتى كل بدليلين. الأول مكون من صغرى وكبرى. الأول أن إرادة الخصوص متوقنة على كلا التقديرين، أي سواء كان اللفظ أريد به العموم أو أريد به الخصوص، فالخصوص مراد. إن كان هذا اللفظ المختلف فيه، إحنا الآن بين من خلاف، نحن نقول أن هذه الألفاظ موضوعة للعموم، أنت تقول موضوعة للخصوص. أفترض لك الكل، إحنا مختلفين به. فإن موضوع على الخصوص فإذا يراد بها الخصوص. وإن وضعت للعموم فالخصوص داخل من العموم. فإذا الخصوص إرادته متوقنة على كل تقدير. سواء كان الوصف أريد به الخصوص أو أريد به العموم. واضح غير إحدى المقدمتين. ان ارادة الخصوص متوقنة على كلا التقديرين، اي تقدير ارادة العموم وتقدير ارادة الخصوص. بخلاف العموم، ارادة العموم فان ارادته مشكوكة، لان اللفظ ان يضع للعموم هو يكون العموم مرادة وان كان موضوعا للخصوص لا يكون العموم مرادة. فالعموم ارادته مشكوكة بينما الخصوص ارادته متوقنة، لان ان اريد باللفظ الخصوص فاذا الخصوص مراد، وان اريد باللفظ العموم فالخصوص ايضا مراد ظل العموم. فارادة العموم اذا متوقنة على ارادة الخصوص متوقنة على كل حال، بينما ارادة العموم مراد على تقدير وغير مراد على تقدير. هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية تكمل ومعلوم ان جعل اللفظ حقيقة في المتلقن اولى. هذه المقدمة الثانية بتنظم الى تلك. المقدمة الاولى الصغرى عرفناها ان ارادة الخصوص متوقنة وارادة العموم مشكوكة، هاي صغرى. اجي اسألك عن كبرى. ضل عندي لكم انا مخير بين وضعه لمعنى متلقن وبين وضعه لمعنى مشكوك. بل شو تقول موضوع اجاء ماذا؟ اجاء معنى متلقن بالمرز وهذا حكي. فالان ارادة الخصوص متلقن وارادة العموم مشكوكة. فانا امام لفظا الضباعة باجاء من اضاع، باجاء لارادته متلقن او لارادته مشكوكة. ارادة متلقن يعني ايه؟ فاذا كل لفظ مدعى له على العام هو موضوع للخصوص. تريد غزالة تريد هذا. اذا الدليل الاول فواضح ان شاء الله. الدليل الثاني الكبرى ارجلت اياها يعني ومعلوم ان جعل اللفظ حقيقة في المتلقن او لا. جعل به حقيقة في يعني جعل وما حقيقة. هذه هي الكبرى. ومعلوم ان جعل اللفظ حقيقة في المتيقن اللي هو الخصوص. مش قدمنا بالسهرة ارادة الخصوص متيقنة وارادة العموم مشكوكة. فاسأل وجدان فيكم. يقول لك هذا لفظ ادى وعد اجاء معنى اضع باجاء المعنى المتيقن الى المعنى المشكوك. المعنى المتيقن اكيد او لا. هذا هو اذا الدليل الاول. الدليل الثاني ان التخفيف امر شائع ومشتهر حتى قيل شنو قولت يوم المأثورة؟ ما شاء الله ما شاء الله زين ما تعبانين يوم الأربعاء هكذا وإلا فلا ترى الكفاية لا تدرك إلا بهذه الهمة. حتى قيل ما من عام الا وقد خص به. هذه ايضا نسميها صغرى، نسميها هذه الكبرى. ومعلوم هذه هي معلوما يعني كان غير قابل للنقاش، ومعلوم ان الظاهر يقتضي كون اللفظ حقيقة فيما هو الغالب استعمالا. لماذا؟ تقليلا للمجاز، ما دام ان الاكثر هذا حلق التقليل كما شرح لكم اياه كمل في ان شاء الله التقليل. يقول انه اشتهرت كلمة ما من عام الا وقد خصها، فاذا اكثر اغلب اما من كل استعمالات الكلام هو في المجاز، هي في الخصوص في التخصيص العفو في التخصيص، نقول ما من عام الا وقد خص، فاكثر استعمال الكلام هو في الخصوص. فانت مخير بين ان تضع هذا اللفظ بالعموم حينئذ يكون استعمالك في الخصوص مجازا، فمعناه راح يكون مجاز اكثر كلامك مجاز، لان التخصيص اكثر في الكلام زمان عام الا وقد خص. فاذا الاستعمال الاكثر في اللغه علما للخصوص، فاذا جعلت اللفظ باداء العام راح ترتكب المجاز في كل كلامك، زمان عام الا وقد خص عشان استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه، بس اذا على محصل الخصوص راح تقل من المجاز. حتى واحد عام اللي ما خصه راح يبقى قد يصير بالمجازي، فايهما اولى تصير المجاز عليه بتقليله؟ تقليله طبعا اولى. واحد بلسان الكبرى والصغرى، الصغرى يقول ان اكثر كلامنا هو الخصوص مو العموم، حتى اشتهرت كلمتهم ما من عام الا وقد خصه. فإذا كان أكثر كلامك هو الخصوص فالعجلة الأحسن تجعل اللفظ بأداء الخصوص حتى يكون استعمال فيما وضع عليه وتخلص من المجازية، وتجعل اللفظ بأداء العموم وترتكب المجازات كلها في التخصيص، وطبعا وضع بأداء الخصوص أحسن حتى أقل من المجازية عليه. هذا هو الدليل الثاني. يرد المصنف على الدليلين بجوابين، هكذا يقرا جواب اجمالي وجواب تفصيلي. اذا ارد لكم اقول الجواب الاجمالي اللي استعملناه من هاي الكلمه ومعه، هاي ومعه الي هاي تتضمن الجواب الاجمالي، ويمكن دفع الدليلين المذكورين بجوابين، احدهما اجمالي والاخر تفصيلي. اما الاجمالي على كلا الدليلين جواب الاجمالي فانه بقيام الضرورة على ان مثل لفظ كل مختص بالعموم يكون الدليلان المذكوران من قبيل الشبهة في مقام البديهة. هذا هو غرض الاجمالي، انه بعد ان قامت الضرورة القطعية على ان كل يفيد العموم، بعد ما معنى هذه التكاليف والاتجاهات تتناقض بها الضرورة؟ ما المصطلح اللي يسمى هاي كان الشبهة في مقابل البديهة، لان قامت الضرورة القطعية على ان لفظ كل يفيد العموم، بعد تجيب لي ادلة وصغرى وكبرى ومدري من تراهما، هاي شبهة مقابل البرهان، شبهة مقابل البديهة. مهما تجيب من ادلة بعد ان قامت الضرورة القطعية على ان لفظ كل يفيد العموم، فهي ادله كلها ما تحتاج الى مناقشه تفصيليه، لان كلها شبهه مقابل البرهان، والشبهه مقابل البرهان لا تحتاج الى النظر فيها. هذا ما يستفد من الجواب الاجمالي من قول المصنف اول ما بدا قال ومعه يا يسرى. ومعه شنو؟ يعني ما قلناه الان قبل قليل من ان الضروره قابله بان لفظ كل يفيد العموم، بعد لا يصغى الى ذول الجوان المؤثرين ادلة صغرى وكبرى. فهي اللي معه هو الجواب الاجمالي اللي استفدناه من ما سبق. ثم يدخل يصنف في الجواب التفصيلي، فعن جواب التفصيلي يعني عن كل دليل بحسبه. واما التفصيلي جواب التفصيلي فبالنسبة الى الدليل الاول يرد ان الخصوص وان كان متيقن الإرادة إلا أن تيقن إرادته أخرج لكم التقليل وقت شوية حتى شو إن شاء الله تراجعوا لهم الكتاب كما ترى أن الخصوص وإن كان متيقن الإرادة إلا أن تيقن إرادته بعد كون إرادة العموم كثيرة لا تقتضي اختصاص الوضع به إلا من باب الاستحسان. لا استحسن إذا أن ترى ذلك الاستحسان كما نعلم ليس بحجة. أخرج إن شاء الله بيان بإذن الله على يعيش. هذا إذن هو الدليل الأول، الرد على الدليل الأول. استنى شوف إن شاء الله ربما يقول شيء من هالقبيل. وأما الدليل الثاني فيرده. أولا أن التخصيص ليس ملازما للمجازية، أي ليس موجبا للتجول، فلا تكون غلبة التخصيص موجبة لغلبة المجاز. والوجه في ذلك، لماذا أن التخصيص ليس موجب المجاز؟ يعني تذكر المثال للأنجل ما قبل قليل، أقول لك شو أكرم كل رجل، هناك أفادت كل رجل العموم، هناك أثبت لي أكرم كل رجل عالم، ما أفادت كل رجل، حتى منه، فشوف كل ساعة تستعمل في المعنى الموضوع له، وهي إفادة العموم، وصارت استعملت مجازا، لأن في غير ما وضع له، كل وضعت لإفادة العموم، وأنت في الجملة الثانية ما استعمل إفادة العموم، وإنما لإفادة الخصوص. فصار التخصيص اذا مجازا، هذا مهم يجي ان شاء الله يجي بعدين، لذلك نقول والوجه في ذلك سياتي تفصيله قريبا ان شاء الله تعالى، ولكن مجمله على كل وقت ما يسمع هو ياتي تفصيله مبحث اتي، لكن الان ماذا باربعه اكثر ان شاء الله تعالى ناقلكم مجمل ذلك المبحث الذي سياتي، فنقول ملخصه هنا باعتبار الحاجه فيه باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.